بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نحن وصلنا لإصحاح 5، آخر إصحاح من رسالة تسالونيكي الأولى. فكركوا تاني، تسالونيكي بلد في اليونان، هي أول رسالة أو أول بلد كتب لها بولس الرسول أثناء الرحلة التبشيرية التانية تقريبا سنة 52 ميلادي. سبب كتابة الرسالة أن الجماعة دول كانوا معرضين لاضطهاد شديد من اليهود بسبب إيمانهم للمسيح. صفة الغلبة على الرسالة أنه دايما بيشجعهم ويصبرهم ويفكرهم أن المسيح قرب يجي. إصحاح 5 بيقول إيه؟ وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. مش معنى بيقول انه لا حاجة لهم ان هم الموضوع مش مهم، بالعكس ده الموضوع من كتر ما هو مهم وسمعوا فيه كتير بيقول لهم اظن ده بقى موضوع انتوا فاهمين كويس معناه. ايه يعني اللي عاوز تقوله؟ لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. إذن التعاليم دي كانت منتشرة وتقالت كتير وتحفرت في دماغ الناس لدرجة بولس الرسول بيقول لهم مش محتاجين نقول لكم تاني، بس هنقول برضه. إذن الموضوع مهم قوي، الكلام عن مجيء المسيح وإزاي المسيح هيجي ولما يجي هيحصل إيه، ده موضوع مهم كان أساس من أساسات التعليم والكرازة. أنتم تعلمون بالتحقيق، هنا بين الإيمان ان احنا حققنا الموضوع، يعني ايه؟ شرحناه بالتفصيل وبالاثبات وبالاقناع ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. تشبيهات المسيح له المجد بمجيئه هو استخدم حكاية اللص واستخدم كمان حكاية العريس، والفكرتين عكس بعض او يعني معنيين بعاد جدا عن بعض. يعني عريس يجي في نص الليل لبيت عروسته ده يعني أهلا وسهلا، خبر مفرح جدا، ما حرام يجي في نص الليل في بيت، خبر مزعج جدا. اللي هيحدد الخبر حلو ولا وحش استعداد البيت. البيت اللي مستني المسيح يجيله كعريس لعروسته، ده معناه ايه؟ هياخدها ويطير بيها، وهو ده اللي هيحصل في اليوم الأخير. كل المنتظرين المسيح هيجيلهم المسيح كعريس إلى عرسه، لقاء مفرح، لقاء مبهج، لقاء كله انفعالات ومشاعر، وهيبقى الطبيعي أنه يخدها ويرتبط بها إلى الأبد. العروسة تمثل الكنيسة أو تمثل النفس البشرية. العكس بقى، إذا كان البيت ده غفلان مش مستني المسيح، مش عاوز المسيح يجي، مش على باله حكاية المسيح يجي، يبقى المسيح هيجي كلص. طبعا هتبقى حاجة تخوف وحاجة مرعبة وهيسرق. هيسرق هنا المسيح لو المجد ما يسرقش، انما هيبقى العمر اتسرق، هتبقى الفرصه راحت. ادي فكره اللص، لانه راحت الفرصه اللي كان ممكن يخلص فيها الانسان. فهنا بيقول يوم الرب كلص في الليل، حتى استكثر يقول الرب ياتي كلص، انما قال يوم الرب ياتي كلص في الليل، لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة. يعني الناس تقول سلام وأمان وفي اللحظة اللي فاكرين ان فيها سلام وأمان يجي الهلاك بغتة فجأة. يبقى محدش يأتمن الدنيا، محدش يطمن ليها. ربنا سؤالها بطريقة جميلة قوي لما قال كما كان في أيام نوح، كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون وفجأة جمع عاد الطوفان. هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان. يعني مع كل المقدمات اللي ربنا يسوع شرحها وعلامات المجيء أنه برضه هيجي فجأة، بدليله بتحصل كوارث وبتحصل أوبئة وبتحصل مجاعات وبتحصل أمراض والناس برضه مش بتوب وناس كثيرة مشغولة بالدنيا، فهيحصل كده لآخر لحظة قبل مجيء المسيح. يبقى في ناس غفلانة. حينما يقولون سلام وأمان، ده مش مقصود سلام حقيقي وأمان حقيقي، الناس مأمنة للدنيا، الناس واثقة في الدنيا، فاكرين الدنيا هتعيش على طول، تصوروا ان الحياة دي لن تنتهي، هيجي الهلاك بغتته. كلكم برضو عارفين انه مجيء المسيح يحمل معنيين كبار، مجيئه حرفيا على السحاب في اليوم الاخير، انما بالنسبة للشخص فينا ممكن يبقى مجيء المسيح يمثل هو نهاية عمر، لان في اللحظة اللي تخرج فيها روح الانسان منه هينام ومش هيصحى غير على المجيء التاني. فيبقى مجيء المسيح على السحاب بالنسبة لأي شخص هي نهاية عمر، وحرفيا وبدقة هو اللحظة اللي هيجي فيها المسيح له المجد في اليوم الأخير على السحاب، الاثنين نفس المعنى. وبالتالي الهلاك يأتي بغتة، العمر في لحظة بيخلص بدون مقدمات، وأيضا العالم كله سينتهي في لحظات، مهما كان ربنا ادانا علامات برضه هيبقى لن يخلو من المفاجأة أو البغتة. وهنا ادى تشبيه كمان، قال يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. برضو ده تشبيه دقيق قوي. ليه؟ الحامل متوقعة تولد، في واحدة في التاسع مش متوقعة ولادها، ومع توقعاتها إنما بيجي الطلق فجأة، مش كده؟ مع أنها متوقعة، يعني مش حاجة غريبة. إذا ربنا يسوع مدي علامات وتوقعات، ومن رغم من كده لن يخلو الموضوع من المفاجأة، فتبقى كالمخاض للحبلة. برضو المخاض يتميز بحاجة، الطلق ده الأول يبتدي على فترات متباعدة، الانقباضات دي تيجي وتهدى وتاخد وقت، وبعدين تيجي تاني وتهدى، وبعدين تبتدي تيجي وتهدى، وتيجي بتهدى بسرعة أكتر. علامات المجيء كده، لأن في واحد يقول طب ما التاريخ كله كوارث، كله زلازل، كله أوبئة، طب يبقى العلامات شبه بعض وكل التاريخ شبه بعض. لا، طول بالك، ما هي دي زي الانقباضات، بتيجي الأول على فترات متباعدة، وبعدين تلاقي الحكاية ماشية ورا بعض وبتجري زي الطلق اللي ابتدى يزيد، قربنا، واخدين بالكم؟ وممكن الواحد يبص على الأيام دي يحس إلا ده الطلق زاد، ده احنا في سنة واحدة كارثة في شرق آسيا، وكارثة في أمريكا، وكارثة في باكستان، إيه الحكاية؟ الطلق ماله وشد كده. كالمخاض للحبلة فلا ينجون، بس المهم اللي ينتبه. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. اوعى يجي لكم اليوم ده عليكم تبقوا يجي كلص. هيجي كلص على اللي مطفيين النور ونايمين في العسل ومش دريانين، مش منتظرين، مش على بالهم. لما هيجي في الظلمة يبقى جاي حرامي بقى، اليوم ده هيبقى حرامي للي عايش في الظلمة، إنما اللي عايش في النور ده هيبقى يوم مبهر جدا. يبقى يبان فكرة النور والظلمة هنا، ده بالمعنى الروحي، إن اللي عايش في نور ربنا، ماسك في ربنا، مشغول بربنا، اليوم ده هيبقى يوم حلو بالنسبة له. اللي عايش في ظلمة، في خطية، في شهوات على طول، حياته كلها مرتبطة بالدنيا، هيجيله اليوم ده مفاجأة غير صار. جميعكم أبناء نور. ليه؟ أنتوا أصلكوا تعمدتوا. المعمودية في لغة الآباء يسموها استنارة، كان الواحد زي الظلمة ولما اتعمد في حاجة في نور دخله، لأن المسيح يقول أنا هو النور الحقيقي، من يتبعني لا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياة. فالواحد لما تعمد وخد الروح القدس جواه نور، عشان كده يقول لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال. يعني ربنا نور قلبك ونور عقلك، تقوم في الآخر تعيش لجسدك تحت المكيال، تعيش زي بقية الناس تحت الأرض مشغول بالدنيا، بل يضعونه على المنارة، خليك فوق، خليك رائي، خليك عالي، متعالي، متسامي عن الشهوات والدنيا، لأنك جواك نور، الناس اللي حواليك غلبانة. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، برضو معنا كمان دايما اليوم في ظلمة وفي نور، عشان دي رسالة يومية. الظلمة رمز للشر والنور رمز للخير، الظلمة رمز للبعد عن ربنا، النور رمز للقرب من ربنا. عشان كده قلنا ان اليوم في لغة الكتاب المقدس يبدأ مساء وينتهي صباح، يقول في سفر التكوين وكان مساء وكان صباح. ثم تقولها زي النهاردة كان صباح ثم مساء، لا، هي البداية كانت مساء ثم انتهت بصباح. الطبيعي للمسار كده البشرية، بدأت في ظلمة وانتهت بنور المسيح. انت كمان حياتك كانت بعيدة عن ربنا، لازم تنتهي بنور، يعني ادخل في النهار، أنت دخلت في النهار ولا لسه؟ لسنا من ليل ولا ظلمة، ابعدوا عن الليل، والليل ده رمز للشر عادة، ولا الظلمة رمز للخطية. فلا ننم إذن كالباقين بل نسهر ونصح. طب دي لو اتخذت حرفية تعقد، لا ننم ما احنا لازم ننام. لا شوف التعبير، لا ننم كالباقين، ما احنا هنضطر ننام زي ما قال لا نحزن كالباقين، هنحزن. حزن الفراق غير حزن اليأس اللي بدون إيمان. نوم المؤمنين اللي مسكين في ربنا نوم هادي، عايشين مع ربنا حتى أحلامهم نقية. إنما النوم في الخطية لا، ده موضوع تاني. فهنا السهر بمعنى الروحي، يعني خلي عينك على حياتك، خليك مستني ربنا، خليك صاحي إن حياتك هتخلص في لحظة، هتقدر تقابل المسيح ولا مش هتقدر. لا تنم كالباقين اللي نايمين عن الموضوع. وربنا يسوع له المجد كتير قوي قال كلمة اسهروا، وقال ما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا، وألح قوي على كلمة السهر، ودى أكتر من مثل عن السهر، مثل العذارة، مثل العمال اللي اداهم مسؤوليات وزنات ورجع يحاسب واحد واحد فيهم، برضو انتهت كفكرة السهر. السهر في المعنى الروحي يعني الواحد ياخد باله من حياته، يبقى مستعد لمقابلة ربنا. والسهر لا يخلو من معنى جسد، يعني ايه؟ فيها ايه لما ترجع تعبان اخر النهار وتقعد لك ساعة مع ربنا؟ طب ده انت بتيجي على نفسك عشان تتفرج على فيلم، طب ما تسهر في العلاقة مع ربنا، ما تتعب شوي، ما تاخد من وقت النوم شوي. اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ ليلة صليب المسيح وبخ تلاميذه عشان ما رديوش يسهروا معاه، حرفيا يسهروا، خد من نومك شوي، هتنام كتير في السماء، هتبقى يعني مش محتاج النوم في السماء. لكن هنا لزوم السهر، لنسهر ونصح، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون. عاوز يأكد فكرة أن الليل إشارة للشر، الناس نايمة يعني غفلانة عن خلاصها، وسكرانة يعني بعيدة عن ربنا ومش مهتمية بأبديتها. أما نحن، شوفوا كل شوي يقول هم وإحنا، أنت لازم تبقى مختلف، أنت كشخص ماسك في ربنا لازم يبان عليك الاختلاف، ما تعملش زي ما الناس بتعمل. الليل الناس بتنام، انت اقرأ الانجيل صلي شوي، هتنام بعد شوية، بس يعني ما تبقاش زي الناس بالظبط، كله بتفرج على التلفزيون، اللي بيسكر اللي بيغلط، انت مالك بالحاجات دي؟ شوف انت الليل ده تستغله ازاي. في تعبير عند القديسين الرهبان بالذات يقولوا الليل مفرز للصلاة، اظن منسوب لمارس حق من اباء الرهبان، يعني حلاوة الصلاة بالليل. هم بقى بالنسبة لهم قلبوا الموازين، بدل الليل اللي كان رمز للشر حولوه إلى مجال للقعدة مع ربنا وعشرة ربنا. أما نحن الذين من نهار فالنصح، لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. لو فاكرين تسالونيك الأولى أول إصحاح مدحهم على عمل إيمانهم وتعب محبتهم وصبر رجائهم، وقلنا ساعتها أعمدة المسيحية الثلاثة، الإيمان والرجاء والمحبة. هنا رجع يوصيهم تاني على الثلاثة، يقول لهم اوعوا تنسوا دول، سلحوا نفسكم، البسوا درع الإيمان والمحبة وخوذة الخلاص. الدرع يحمي قلبك والخوذة تحمي عقلك، دول أهم حاجتين. رجاء الخلاص شغلك، عاوز تروح السماء، فالفكرة دي مسيطرة عليك، بقت زي الخوذة اللي تحميك من هجوم الشكوك والشهوات والهموم والحاجات دي. والدرع يحمي قلبك من انك تحب الدنيا زيادة، الإيمان والمحبة ربنا يحموك، قال عنها في أفسس 6 من سهام إبليس الملتهبة نارا. هتلاقي إبليس عمال يرمي لك سهم ورا سهم، عاوز يشككك، عاوز يبعدك، عاوز يلخبطك، عاوز يشغلك زيادة. حط درع الإيمان وخوذة الخلاص. لأن الله لم يجعلنا للغضب، آية معزية ومشجعة. ربنا لما خلقنا ما خلقناش عشان يغضب علينا، ربنا مش عاوزنا نهلك. الله لم يجعلنا للغضب تؤكد فكرة الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله لم يجعلنا للغضب، بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. ربنا عملنا عشان نقتني الخلاص بالمسيح. لو سألت هو ربنا خلقني ليه، هي ببساطة عشان توصل السماء وتعيش للأبد في حضن ربنا، تتمتع بعشرة المسيح للأبد. أدي غرض خلقتك، مش ربنا خلقك عشان تقضي يومين في الدنيا وتموت، لا. ولا ربنا خالص خلقك عشان تروح جهنم، لا طبعا. ربنا لما خلقك عاوزك توصل السماء وتتمتع بالسماء إلى الأبد. فالله جعلنا يعني خلقنا لاقتناء الخلاص، يعني كأن اللي مش بيمشي في السكة بوظ المشروع بتاع ربنا، غلط خطة ربنا، ضيع البلان اللي كان معمول عشانه. الله جعلنا لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. أنت قلت ما تناموش، لا مقصود بها إيه؟ ربنا يسوع عشان هذا الخلاص كلفه موته، وموته يعني تجسد الأول وأخذ جسدنا البشري ومات وتمم الفداء. فمعنى كده الموضوع مهم جدا، لأنه كلف ربنا كتير قوي. فالذي مات لأجلنا عشان يحمينا إذا كنا سهرانين أو اضطرينا ننام. هنا نمنا مش معناها عشنا في الخطية، لا، معناها أنك مهما سهرت بصراحة كإنسان هتحتاج تنام ساعتين ثلاثة، مش كده؟ هذا الضعف البشري هو بقى هيستر عليك بمحبته، لأنك عايش سهران لو نمت نومك مش هيعطلك عن السماء. في واحد يقول يعني لو ربنا جيل أي واحد نايم يهلك، لا، ما هو في واحد نايم حياته مع ربنا. هنا لو راح السماء وهو نايم داخل السماء برضه، لأن قلبه مع ربنا. يقولوا كمان القديسين اللي قربوا من ربنا قوي نومهم لا يعطل الصلاة. ازاي؟ لما الواحد يفضل يزن في اسم ربنا طول اليوم، يكلم ربنا طول اليوم، لما ينام العقل الباطن يكمل شغال. احنا العقل الباطن ده بيشتغل براحته في الأحلام. لو يومك كله مشاكل تلاقي كوابيس، لو بتكره فلان وعلان تلاقي ضرب وخبط ورزع وانت نايم، لو الحكاية شهوات تلاقي شهوات طالعة في رأسك. إنما لو الحكاية كلها صلاة هتلاقي الصلاة مكملة وانت نايم، لو الحكاية كلها محبة هتلاقي المحبة شغالة في قلبك وعقلك حتى لو انت نايم، إذا انت ما بطلعتش برا الخط. الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. شجعوا بعض عشان تاخدوا الحكاية جد، وابنوا بعض، كلمة حلوة، ابنوا أحدكم الآخر، يعني كل واحد يسند أخوه ويكبره، وانتوا بتعملوا كده كما تفعلون أيضا. آخر جزء في الرسالة: ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. معلمنا بولس بحكمة إلهية كان في كل بلد يسيب أساقفة وكهنة رعاة خدام، دول شغلتهم مدبرين، مدبر يعني أمص، يدبروا الكنيسة، يدبروا حال الناس، يرجع إليهم في المشاكل، يسألوا في الإرشاد، يمارسوا الأسرار بالكهنوت اللي عندهم. فبيقول اعرفوا دول، اعرفوهم يعني قدروهم، الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. ساعات واحد لما ابونا يشد عليه ينذره يزعل منه ويتغاظ ويفكر ويقول ويعيد ويزيد، لا، هو بيعمل كده عشان تروح السماء. اذا كان ابوك الجسدي لما كان بيشد عليك بعد ما كبرت بقيت شايل له الجميل انه رباك، طب هو الأب الروحي مش برضو بيربي؟ التربية تحتاج مرة إلى تدبير ومرة إلى إنذار. زي ما كنت مع أولادك بتشجع مرة وبتشد مرة، اقبل إن أبوك الروحي يشجع مرات ويشد مرات. يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. خلي بالكوا بولس بعيد، يعني مش بيقول الكلام ده عشان يحبوه هو، لا، هو عاوزهم يحبوا رعاتهم وخدامهم، لأن اللي بيحب أبوه الروحي بيحب الكنيسة بيستفيد أكتر وبيسمع الكلام أسهل. تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. برضو ده يعني أن عمل هؤلاء القديسين عمل مجيد، رسالة خطيرة تستاهل أن الناس تحب الرسالة دي وتنشغل بها وتحترم. سالموا بعضكم بعضا، أهم حاجة تعيشوا في سلام. الجزء اللي جاي بقى سلسلة من التوصيات في منتهى الجمال، مختصرة لكن تمثل كل مبادئ السلوك تقريبا. نسأل ونطلب إليكم أيها الإخوة، أنذروا الذين بلا ترتيب. يعني إيه الذين بلا ترتيب؟ كلمة ترتيب يعني طقس، ترتيب في اليوناني تقسيس يعني طقس، هي اللي جاي منها كلمة طقس. طقس يعني ترتيب، يعني نظام. طقسك في حياتك إيه؟ طقس الكنيسة إيه؟ طقس العيد إيه؟ يعني ترتيبه إيه؟ الذين بلا ترتيب يستحقوا الإنذار. من جوانب الترتيب الشغل، كان هنا في مشكلة حصلت أو هتبتدي تحصل وتزيد في تسالونيكي، أن بعض الناس بتدينهم أهملوا حياتهم الطبيعية وأشغلهم، فأصبحوا بلا ترتيب، هيبقوا عال على الكنيسة. فدول قال لهم أنذروا الذين بلا ترتيب، لازم تشتغل وتعيش وما تبقاش حمل على الكنيسة. كمان الكلمة دي ممكن تطبق على الذين بلا ترتيب روحي، يعني واحد تقول له بتصلي يقول لك حسب الظروف. طيب بتقرأ الإنجيل لما لقي وقت، طيب بتروح الكنيسة في العيد، مفيش ترتيب، مفيش نظام، مفيش طقس. تنذره تقول له كده خطر، كده غلط. هو في واحد بياكل كل سنة؟ واحد بتاكل 3 طقات في اليوم عشان تبقى صحتها كويسة؟ أنذر الذين بلا ترتيب، لازم يبقى في ترتيب ليومك، لأسبوعك، لسنتك، برنامج. مش معنى الشغل له برنامج والدراسة لها برنامج والحياة كلها مترتبة ومنظمة، ليه الحياة الروحية ما تبقاش منظمة ومرتبة؟ لازم الصلاة لها التزامات، الإنجيل له معاد، القداس له مكان، الاعتراف موجود في حياتك، كده تبقى لك ترتيب. أنذروا الذين بلا ترتيب، كلمة أنذروا كلمة جديدة، بس اوعى تكون هي دي الكلمة الوحيدة. بعدها يقول شجعوا صغار النفوس. في واحد نفسه صغيرة، يعني ايه؟ لو أنذرته ممكن يتعب، ممكن ييأس، ممكن يحس انه مش هينفع، مفروض اعمل كذا وكذا وكذا، انا مش نفس شكلي مش هنفع. لا، هنا ده يحتاج ايه؟ تشجيع. يبقى انذر وشجع، قول الصح وطبطب وقول له انت هتقدر، خطوة خطوة، امشي حتة حتة. اسندوا الضعفاء. ايه الفرق بين شجعه واسنده؟ اسنده ده السبورت، يعني ايه؟ اقف معاه، شاركه، صلي معاه، اقرأ معاه، اشرح له الآية، اسنده في ضعفه، هو لسه مبتدئ، هو لسه مش عارف. شجعه واسنده، خد بإيده عشان يخطو خطواته الأولى لغاية ما يعرف الحياة الروحية ويحبها. تأنوا على الجميع، طول بالك، محدش بيعرف ربنا مرة واحدة، محدش بيدخل في القداسة بسرعة، الشخص بيتغير ببطء. تأنى عليه، ربنا باله طويل، ما ياما سنين راحت من عمرنا وربنا مطول باله لعلنا نتعدل ونرجع. انت يعني يوم هتزق واحد عاوزه تاني يوم يتظبط؟ تأنى على الجميع. يبقى ادانا كده 4 أفعال، 4 أوردرز، 4 توصيات، كلهم في العلاقات بين المؤمنين وبعض، ممكن يبقوا جوه البيت، ممكن يبقوا أصدقاء. قال إيه؟ انذروا، شجعوا، اسندوا، تأنوا. انذروا وشجعوا واسندوا وتأنوا. هيدخل في مجموعة تانية، انظروا ألا يجازي أحد أحد عن شر بشر. في التعاملات الخارجية بقى مع الناس اللي بره الإيمان، في ناس هتعمل فيك شر، اوعى ترد الشر بالشر، تضيع أبديتك. انظروا ألا يجازي أحد أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. يعني خلي منهجك انك خير، مين بقى اللي بتتعامل معاه مش مهم، اللي قدامك خير خير، اللي قدامك شرير خليك خير برضه. لما الشرير تجاوبه بشر يبقى الشرير كسب، لانه علمك الشر، لانه خلاك ترد بطريقته. انما لما ترد على الشر بالخير تبقى انت اللي غلبت، لانك ما اديتلوش فرصه يغير طبعك، ما ادتلوش فرصة إنه يغلبك فتعمل زيه. ده اللي قاله معلمنا بولس في روميا، يقول لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير، الخير يغلب. إن جاء عدوك اطعمه، إن عطش اسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. للمحبة تحرق العداوة، المحبة الحقيقية تطفي نار الكراهية. الشاطر اللي يحب حتى عدوه، الشاطر اللي يعمل خير حتى مع اللي ما يستهلوش، كده هو اللي هيقدم المسيح صح. أذكر راجل راح السماء كبير في السن، كان راجل تقي، وبعدين قال قدامي كلمة كده يعني اتأثرت بيها. قال في حياتي المهنية، وكان مستشار كبير، اتعرضت لناس كتير قوي بيكرهونا. كل مرة كنت أصلي وأحط الشخص ده في دماغي إن أنا لازم أخليه يحبنا، وأفضل أحب فيه لغاية ما أغيره وأخليه يحبنا. شوفوا التحدي، مش بالعافية، لا بالحب، بالخير، بالأمانة، بالالتزام، يغير نظرة الآخر ويغير طبع الآخر ويغلب شر الآخر بالخير اللي فيه. انظروا ألا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. كده حدد لنا نوع من العلاقات مع بعض. قال انذروا، اسندوا، شجعوا، تأنوا، اعملوا الخير للكل. بعد كده يكلمنا عن حياتنا احنا الخاصة، ويدينا ثلاث كده توصيات قصيرين حلوين قوي عاوزين حفظ. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. لو حطيتوا كل حين وبلا انقطاع وكل شيء تلاقوهم على طول، يعني التلاتة شبه بعض. معنى كده ان التلاتة دول هيتعملوا مع بعض، لانك مليت كل الوقت. كأنه المطلوب تصلي على طول، هتصلي على طول، ده انت لو طلبت طلبات الدنيا كلها تخلص في ساعة، هتصلي على طول يبقى هتشكر، فيبقى هتشكر على طول. لما تصلي على طول وبتشكر بالتالي على طول، هتلاقي نفسك ايه؟ فرحان على طول. وبعدين الحقيقة اللي جاية دي بقى مهمة قوي، لان هذه الشكل ده، الوصية دي، التركيبة دي اللي هي عبارة عن حياة كلها شكر وصلاة وفرح، هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. فاكرين في صحاح 4 قال إرادة الله إيه؟ قداستكم. هنا بيقول إرادة الله هي أنك تعيش فرحان على طول، شاكر على طول، في روح الصلاة على طول. طبعا صلوا كل حين مش معناها تقف ترفع إيدك 24 ساعة، مش تقدر، إنما معناها في صلة لا تنقطع بينك وبين ربنا. تخليش ربنا يغيب عن عقلك، تخليش في لحظة تفصلك عن ربنا، تخليش في خطية تقف بينك وبين ربنا، ما تخليش الموبايل ده خط تقطع منه، خلي الخط مفتوح على طول. وانت بتاكل، وانت بتشتغل، وانت في بيتك، وانت ما فيش حاجة تعطل الصلة. والصلاة كتير دي هتخليك بالتالي دائم الشكر، اشكروا في كل شيء. وحياة الشكر هتخليك فرحان على طول، فهتوصل لفرحه كل حين، صلوا بلا انقطاع، واشكروا في كل شيء. وهذه بقى منظر ده، هو ده اللي ربنا عاوزه، هذه هي مشيئة الله. إذا طلعت مشيئة الله مش الحاجات اللي الناس تتصورها، تعمل معجزات، تتكلم بألسنة، تمتلئ بالمواهب، لا. ربنا عاوز ناسه، ولاده، شاكرين دائما، فرحانين دائما. طب ما دي صورة حلوة، دي مش صعبة، محتاجة جهاد، لكن يعني ما هياش صورة يعني معجزية. دي بيعملها الروح القدس جوه الواحد لو استسلمنا ليه ولو اشتغلنا معاه. لكن هي دي القداسة. القديس هو الشخص دائم الصلاة، دائم الشكر، دائم الفرح. برضو دي حاجة مهمة، ان المسيح الحقيقي فرحان، حتى لو من جواه بيغذي الفرح ده بحزن توبة متجدد. فهمنها؟ لان طوبة للحزانة الان لانهم يتعزون. الفرح اصلا ما يجيش كده لوحده، عشان توصل لفرح روحي لازم يسبقه توبة، لأن أي حاجة غلط لازم تتشال، وإلا ميبقاش في فرح بجد. فالتوبة المستمرة، حزن التوبة الحلو الرائي ده يخليك فرحان على طول، لأن فيش حاجة وحشة في حياتك. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. قال لنا أربع توصيات في الأول، راجع تاني، قال إيه؟ قال أنذروا، شجعوا، اسندوا، تأنوا. بعدين قال لنا واحدة في العلاقات مع الناس كلها، اتبعوا الخير للجميع، بعضكم لبعض وللجميع. بعدين قال لنا ثلاثة لكل واحد في حياته خاصة، افرحوا، صلوا، اشكروا، وقال هي دي مشيئة ربنا. هيقول اتنين بالله، هيقول اوعوا بقى من دي. ايه بقى نوع من ايه؟ لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات. يعني ايه لا تطفئوا الروح؟ الروح مقصود بروح الله، الروح القدس زي النار، والنار دي ممكن الواحد يطفيها. معنى كده ان الواحد لازم ياخد باله ان النار اللي جواه ما تطفيش. الروح القدس حل على التلاميذ في يوم الخمسين على شكل ألسنة نارية منقسمة على رأس كل واحد فيهم، يعني نار نازلة إنما على رأس كل واحد في نار. النار دي ممكن تطفي، عشان كده معلمنا بولس وهو بيوصي تلميذه تيموساوس قال له لا تهمل أن تضرم موهبة الله التي فيك. تضرم يعني إيه؟ سخن، يعني تشعلل جواك نار وعسبها تطفي. ايه اللي يطفي الروح؟ كل خطية تطفي الروح، وفي خطايا لا يعتقد الانسان انها حاجة كبيرة انما كافية انها تطفي الروح. كلمة الادانة تطفي الروح، نظرة شريرة تطفي الروح، كذبة تطفي الروح، شعور بعدم الارتياح لشخص يطفي الروح، كسل ممكن يطفي الروح، حاسب. وفي حاجات تشعل للروح، صلاة، انجيل، اجتماع روحي، خدمة، وصية، محبة الناس، تعب مقدس، كل ده ايه بقى؟ انت بتشغل كده، بتشعلل. فلا تطفئ الروح، حاسب، الروح القدس جواك زي النار، ما تضيعوش منك، ما تطفوش. لا تحتقر النبوات، النبوات لا يقصد بها فقط التنبؤ بالمستقبل، انما كلمة نبوة احيانا تقال في العهد الجديد على كل التعليم والوعظ، يعني كل ما هو تعليم ووعظ وإرشاد نوع من النبوة. لأن فكرة نبوة ببساطة مقصود بيها إنك بتقول ربنا عاوز من الناس إيه، فمش لازم يقول ربنا عاوز إيه بكرة، ممكن يقول النهاردة. يعني النبي في العهد القديم كان أغلب كلامه مش تنبؤ بالمستقبل، أغلب رسالة الأنبياء كانت كلمة توبوا. ما تقرأ أشعياء ولا أرميا ولا حزقيال ولا دانيال ولا هوشع تلاقي الرسالة الأساسية اللي في لسانهم يا ناس توبوا، هي دي النبوة. ما دي وعظة، دي أيوة معلش، ما دي تقال إنها نبوة لأنها رسالة من السماء للناس. في واحد بقى لما يدخل في الطريق الروحي يقعد كده إيه، يمسك الوعظة ويقول إيه، الوعظة مش محضر، الكلام ده قديم، ما قالش حاجة جديدة. يا عمي إحنا نعرف نقول كلام أحسن من ده. هو أنت قاعد حكم وقاضي؟ انت قاعد عشان تستفيد. لا تحتقر النبوات، النبوات دي يعني الوعظات دي ما فيهاش آية، ما فيهاش حكاية. وهو انت يعني كنت عملت كل اللي بيتقال عشان تقود اليمين والشمال؟ ساعات الشيطان يخلينا من هواة الوعظ انما يحولنا الى نقاد زي النقاد الفنيين، يبقى الواحد قاعد ينقد ويحلل. طب ما انت كده تطلع مش مستفيد، ده كلام روحي. خد حاجة لنفسك بدل ما تقعد تتفرج على الأكل وتقول الأكل شكله طعم وحش. يا سيدي كل، خليك تتغذى، إنما هتقعد تقول الأكل شكله مش شكله، أنت بتعمل كده في الوعظة اللي مش عاوز تاخدها لنفسك. لا تحتقر النبوات. بعد كده في وصية ثلاثية، يعني إيه؟ يقول امتحنوا كل شيء. امتحنوا هنا بمعنى افحصوا كل حاجة هتعملها هتقولها، امتحنها الأول. هتقول إيه دلوقتي؟ امتحن بسرعة، الكلمة دي تأذي ولا تريح؟ تفيد ولا تعمل مشكلة؟ في مكانها ولا برة؟ الاختيار ده يرضي ربنا ولا ما يرضيهوش؟ امتحن كل شيء. طيب هتلاقي بعد الامتحان في حاجات صح، خلاص امسك فيه. فيقول إيه؟ تمسكوا بالحسن. لما تمتحن الحاجة تلاقيها حلوة حسنة امسك فيها، لقيت دراسة مفيدة خلاص امسك فيه، لقيت صديق روحاني حاجة كويسة خالص، لقيت مكان يليق بأولاد الله يلا روح تمسك به، ضمنيا الشر هتبعد عنه، ما هو هتمسك في الحسن وهتسيب خالص الوحش، إنما في اختيار ثالث، يعني الوحش خلاص بعيد عنه مش محتاجين نوصي ونقول ابعدوا عنه، والحلو هتمسك فيه، كل ده نتيجة امتحان، إنما اللي في النص اللي هو بيتقال عليه إيه؟ شبه شر، في حاجات تبقى فيها شبهة، يعني إيه؟ مش مرتاح قوي، احتمال يبقى فيها خطية. طب يعملوا فيها إيه دي؟ شوفوا بقى، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر. طب دي زيادة دي؟ لا مش زيادة، ليه؟ اللي رايح السماء مش هيغامر بالسماء، لو في حاجة فيها شبهة بزيادة بلاش أحسن. عارفين زي إيه؟ يقول لك الطبق ده شكل الأكل باظ، إدم شكله، تلاقي الأم تقول إيه على طول؟ خلاص بلاش، طب ما يعني نجرب، طب ما يمكن لسه طعمه حلو، بلاش أحسن، بلاش أحسن ليه؟ لحسن يأذي، شبه شر بلاش، اللبس ده شبه شر بلاش، المكان ده شبه شر بلاش، الشخص ده هتيجي منه شبهة شر بزيادة. احنا في الحتة دي بقى بنفاصل كتير، يعني اغلبنا عند الشر الصريح طبيعي بنقول لا، واغلبنا عند الحسن بنمسك فيه، انما بقى في حتة شبه الشر بيجي الفصال والايه والمراوغة، طب أصله يمكن، طب هتفرق إيه كاس صغير، طيب المكان يعني برضو هناخد بالنا. بص بقى، امتنعوا عن كل شبه شر، ده عمال يقول لك في لحظة هيجي كلص، ليه يجي وانت تكون في شبه شر؟ خلينا في السيف سايد، بلاش حكاية شبه الشر، حتى شبهة الشر تجنبه. يبقى دي وصية ثلاثية، ليه؟ لأن حط لك امتحان وطلعت منه نتائج، امتحن كل شيء، امسك في الصح، ابعد عن الغلط وشبهه، امتنع عن الشر وشبه الشر. لو لحد عمل الكلام ده، لو بقت علاقاته مع الناس كلها من النوع اللي فيه تشجيع وتأني ومساندة وإنذار، ويتجنب أن يقابل الشر بشر، وهو في حياته الشخصية فرحان بيصلي وشاكر، وفي نفس الوقت مشغول أن كل قرار يمتحنه يمسك في الصح ويبعد عن الغلط، تفرج بقى على اللي يحصل. إله السماء نفسه يقدسكم بالتمام. مش أنت شايف القداسة بعيدة؟ لا مش بعيدة، عارف لو أنت مشيت في السكة دي سيب الباقي على ربنا بقى، اعمل انت الحتتين الحلوين دول، جاهد فيهم، ركز فيهم، إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، هتبقى 10/10 بيرفكت، هو عليه الحتة دي، ما تستصعبهاش بقى، لان في حاجات انت ما تقدرش عليه، عشان يغيروك من جوه وينظفوا الواحد فينا تمام كده ويدعكوه دعك ويشيلوا بقى أثار سنين، لا دي شغلانة انت مش قدها، انت بس اعمل اللي اتقال ده. إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. ربنا يحافظ عليك كامل، روحك ونفسك وجسدك، لما يلاقيك بتجاهد وبتحاول مع نفسك ومع اللي حواليك عاوز تمشي صح، هيحافظ عليك تمام، بحيث تقف قدام ربنا وانت مبتدي أساسا من سكة من مكان وحش قوي، توصل في الآخر تبقى بلا لوم أمام ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا، يعني إيه؟ الله أمين في دوره، اللي دعاك للسكة دي هو قد وعده وقد كلامه، أنت امشي بس وحاول، وهو أمين لأنه دعاك عارف يعمل إيه، وعارف يغيرك، وعارف يظبطك، وعارف يوصلك. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا، لازم هيعمل اللي عليه ربنا، الهم والباقي علينا احنا نعمل اللي علينا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا، بيختم الرسالة، سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة، أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. تلاحظوا السلام المقدس ده هو اللي نقلناه في القداس، قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، غشينها من هنا نقلنها عن الإنجيل، كل الطقس ما نقول عن الإنجيل. وناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة. بولس عاوز كل كلمة روحية توصل لكل الناس، مش عشان هو بولس ومش عشان هو اللي قال، عشان كلمة ربنا هي اللي هتغير الناس. فبيبقى فرحان بيقول لهم أناشدكم، كلام ده بعد ما تسمعوه وصلوا للي معاكم، انقلوا للي وراكم، دي لوحدها خدمة. حتى لو ما قلتش انت الكلام بنفسك، طب ما توصله. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أمين. وده ختام أغلب رسائل بولس الرسول، أن يقول النعمة بتاعت ربنا هي اللي تبقى معاكم وتصونكم وتحفظكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.